This is Abraham, so for this, as the Yahya Rahman Amin. In the Quran, in the Anishad, in the Nasib, in the Harda, Quran, Amir al-Shuhada, in the Qadis, in the Anba Ibrahim, in the Kanis, in the Shaheed al-Azim, Nahi Gerg al-Fayyum, Mahayyid al-Yam. من جهة انتخابات المجلس الملي بدأ تيد أسماء الناخبين من يوم الاثنين 13 مارس، يعني من 12 أيام، ويستمر حتى يوم الاثنين 27 مارس صباحا من 8 إلى 2 بعد الظهر، والفترة المسائية من 6 إلى 8، لاستقرار بطاقة انتخابية جديدة لسنة 2006 لانتخابات المجلس الملكي. واللي يروحوا يأيدوا أسمائهم إما هنا في البطرقانة وإما في كنيسة ماري مرقس بكليوباترا مصر الجديدة، أو كنيسة العذراء المعلقة بمصر القديمة، أو كنيسة مارجرب بجريوش الشبر. الانتخابات تقييد الأسماء لغاية يوم الاثنين 27 مارس، والانتخابات يوم الأربعاء 12 أربعة. وشروط الناخبين لكل من لهم مقر إقامة شرعي في إدارة دائرة الانتخابات ويجيب بطاقة الانتخاب العام ما يقلش عمره من 25 سنة، إن كان حاصل على المؤهل العالي يبقى 21 سنة، وشهادة مؤدي أرثوذكس. يعني لغاية دلوقتي كتير منكم ما راحش يأيد اسمه، ممكن إنكم تروحوا تأيدوا اسمكم. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول هل الملائكة في طبيعتها الخجل، الخجل يعني كسر، ولذا فهي تغطي وجهها بجناحين؟ لا، ده مش خجل، ده أمام ربنا يعني نوع من الهيبة والتوقير، مش قادر يرفع عينيه في ربنا فبيغطي. أمين. زي واحد مثلا يقول في الصعيد إن طول عمره ما رفع عينيه في عكبوت، فدول ملايكة ما عندهمش القدرة إنهم يرفعوا عينيهم في عكب ربنا فبيغطوه، مش مسائل خجل، إنما مسائل توقير واحترام. بيقولوا هل يجب على الفتيات ارتداء الإشارب أثناء جلوسهم بالمنزل لئلا يخجل الملك الحارس؟ لا يا ابني، لا لا، في البيت تاخد حريتها، ده انت ناقص تقول ما تروحش تستحمى. واحد بيقول أنا أعرف جيدا إن هناك يوم للرب، ولكن لا أعرف كيف يمكن تطبيق هذا اليوم عمليا، فهل يمكن أن تعطيني مثال كيف يمكن قضاء هذا اليوم؟ هو يوم للرب يعني يوم مخصص للرب، سواء مخصص للرب في العبادة في الكنيسة في القداس في التناول، أو مخصص للرب في الخدمة في مدارس الأحد في اجتماعات الشباب، أو مخصص للرب في إن الواحد يكون في بيته بيقرأ قراءات روحية بيصلي بيحفظ مزامير، يعني يخلي اليوم يوم بتاع ربنا. مخصص للرب يعني ما يستغلوش في حاجة تانية غير ربنا. واحد بيقول لو واحد سرق حاجات كتير فعند اعترافه يقول لأب الاعتراف أنا سرقت حاجات كتيرة، ولا يقول له أنا سرقت كذا وكذا وكذا؟ هو المهم يقول له أنا سرقت، لكن إذا كان في السرقة نقطة تعطي بشاعة للسرقة أكثر يقول له. يعني إذا كان سرق من والده أو سرق من أموال الكنيسة، يعني حاجة تدي خطورة للخطية أكثر من كده، أو سرق عن طريق المشي في الأتوبيس أو الترمايد تخجله أكثر. يعني المهم مش إن يقول سرقت كذا وكذا وكذا، إذا كانت في حاجة ليها ميزة معينة يقولها. وأهم من دي ومن دي إنه يرجع المسروق بقدر إمكانه، يرجع المسروق بقدر إمكانه. بقول بقدر إمكانه لأن في حالات ما يقدرش الواحد يرجعها، يعني واحد ماشى الناس في الأتوبيس أو في الترماي هيرجعها ازاي؟ هيقول تعالوا يا ناس يلا انا نشلتكم، هيعرف ازاي؟ مش ممكن. لكن المهم ما يخليش في جيبه او في بيته مال حرام. المال الحرام اللي سرقه ما يستعملوش، يحاول يتصرف فيه. واحد بيقول كيف اختار شريكة حياتي مع العلم اني تقدمت لأكثر من فتاة ولم يحدث نصيب؟ انا ابني ما عنديش خبرة في الموضوع ده. اختيار شريكة الحياة بتكون بطرق كثيرة. في البعض بيكون عن طريق الكنيسة، والبعض بيكون عن طريقة المعرفة في اجتماعات في غيره وغيره، أو عن طريق القرايب أو عن طريق العمل. المهم انك انت تختار واحدة تشعر بانك طبعك فيك على طبعها، وفكرك ممكن يمشي مع فكرها. واحد بيقول يقال ان الزواج هم، حسب ما قال القديس بولس في كورنثوس الاولى 7:32، اريد ان تكونوا بلا هم، لانه بيشفق علينا ان الوقت مقصر وهيئه هذا العالم تزول، فلا يوجد وقت ان ننشغل قلبنا الى اخره. فلماذا ربنا وضع الزواج بانه ممكن يشغلنا في حياتنا الابديه؟ لا، شوف يا ابني، بولس الرسول كان في بدء المسيحية في عصر استشهاد، وكانت ليها ظروف صعبة. كان الاستشهاد بالجملة وبالآلاف، فبيقول الوقت مخصر مش ضمين. أما كلمة بلا هم مش مقصود بها الهم من الهموم، لا، مقصود بها الاهتمام. الاهتمام يعني مش عايزكم يكون عندكم اهتمامات كتيرة تشغلكم. ومع ذلك في كورنثوس الأولى 7 بيتكلم على الزواج وإمكانيته إلى آخره. فإذا كنت أنت تريد أن تتفرغ لربنا وتعطي كل اهتمامك لربنا، دي حاجة. غير إنسان عادي في الحياة يهمه أن تكون له أسرة ويعيش في سلام وهدوء. وتلاميذ المسيح كان فيهم المتزوج زي بطرس، وكان فيهم البتول مثل يوحنا، وفيما بعد زي بطرس. والمسيح على جبل التجلي كان محيطه موسى اللي اتجوز اكتر من مره، وايليا اللي ما اتجوزش قبل كده، وحوالين الصليب كان ايضا تحيطه مريم زوجة كلوبا ويوحنا الحبيب ومريم العذراء، وكل واحد من دول صنف. الواحد بيمر في الحاجة اللي يقدر يعيش فيها هادي ومطمئن في حياته، يعني ما يخشش في السكة هو مش قدها، فما يناسبه ربنا يرضى عليه. ربنا لا يقول لك كن بتولا أو كن متزوجا، لكن ربنا عايزك تبقى سعيد ونقي القلب. فالسكة اللي توصلك للسعادة ونقوة القلب امشي فيه. واحد بيقول يوجد في العهد القديم العين بالعين والسن بالسن، ويوجد في العهد الجديد قول المسيح من لطمك على خدك حول له الآخر. فهل السيد المسيح جاء لتعديل الناموس أم لتكميله؟ هو في الحقيقة كلمة عين بعين وسن بسن كانت شريعة للقضاء وليست للمعاملة الشخصية. يعني أمام القاضي يحكم عين بعين وسن بسن ونفس بنفس إلى آخره. لكن مش معناها إن لازم الواحد ياخد طابق. بدليل ان في العهد القديم يوسف الصديق اخواته باعوه كعبد ورموه في البير وعملوا فيه البدع، ومع ذلك اكرمهم واهتم بيهم وقال لهم انتم اردتم بي شرا لكن الله اراد خيرا. فيعني ما تاخدش عين بعين وسن بسن ان كانت امر ان الواحد عين بعين وسن بسن، لا، فكان القاضي لما يحكم به. ومع ذلك كما قلت في محاضره اخرى ان العهد القديم ان العهد الجديد بما فيه من عمل النعمه في الانسان، بما فيه من عمل الروح القدس في الانسان، بما فيه من زوال العصر الوثني وعباده الاصنام وتعدد الالهه، الجو غير الجو، فارتقى الناس درجه عن العهد القديم لان الامكانيات اصبحت اكثر وعمل ربنا فيهم اكثر. واحد بيقول أرغب في معرفة رأي قداستكم في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة. وإذا تم استخدام الجثمان لاستخدام أعضائه لشخص آخر قبل الصلاة عليه. لا ما تخافش، انت فكرك الصلاة لازم تكون على عضو كده بالاسم، ده كفاية ان واحد بنحط ايدنا على راسه الصلاة بتوصل له كله من راسه لباقي جسمه. فالتبرع بالاعضاء احسن ما كلها تدوب، يعني جسم الانسان بعد الموت مش هياكل الدود ويتحول لتراب، فالنهول احسن. عضو من الاعضاء ده ينقص حياه انسان زي عمليات نقل الكبد مثلا او نقل الكلى، يا دوبك الميت بيموت وياخد الحاجه لسه سخنه كده قبل ما تتحلل وينقلوها لجسم انسان يعيش بيها، ولو سبوها هياكلها الدود وتتحول لتراب. فنقل الاعضاء دي بركه كبيره، وما فيش مانع لو حبيت انك توصي انك بعد عمر طويل وقبل المجيء الثاني تتبرع باعضائك تنقذ بيها حياه انسان من الموت. واحد يقول لماذا لا ترد الكنيسة على ما تم نشره من أن المسيح كان ليه أخ مش عارف إيه وإيه في مريم المجدلية وإيه؟ هذه الأمور أحقر من أن نرد عليه. موضوعات أحسن رد عليها هو عدم الرد،
لما الإنسان ينشر حاجة من النوع ده وما يلاقيش ولا واحد عبره ولا واحد اهتم بيه يخجل من نفسه، لكن لو لا رد انت ترد، والرد عايز رد، ورد الرد عايز رد، والحكاية تطلع لهم انبسط ولا كأننا سمعنا. يقول فكن كأنك لن تسمع ولن تسمع. سؤال، واحد بيقول ورد في الإنجيل يعني أن المسيح قال إذا أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، وفي هذا الوقت لم يكن قد أتى وقت الصلب. أريد تفسير. لا، كلمة يحمل صليبه يعني يكون مستعد أنه يتعب من أجل ربنا، فمش صليب يعني نفس الصليب بمعناه المادي والحرفي، لا، لكن كلمة يحمل صليبه يعني يحمل متاعب ومشقة وألم من أجل الله، أو يكون مستعد لكده. وبقوله في نفس الإصحاح قال يسوع الحق أقول لكم أن من القيامة هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. لا، هنا يقصد الملكوت الداخلي مش الملكوت السماحي، زي ما قال ملكوت الله داخلكم، يعني الله يملك على القلوب. وفعلا مسافة 30 سنة تقريبا كانت المسيحية انتشرت في غالبية قارات العالم المعروفة في ذلك الحين. واحد بيقول أنا عمري 22 سنة بقالي فترة طويلة 5 سنوات لم أعترف، وكل ما أروح أعترف أقول بكرة يبقى الشيطان بيضحك عليك، فأغسل نفسك وروح. واحد بيقول الكتاب بيقول اسم اباك وامك لكي تطول ايامهم على الارض، فهل حق اب انه يترك اولاده 7 سنوات لا يعلم عنهم شيء وهم في اشد الحاجه اليه؟ طبعا الاب ده غلطان، ولكن الكتاب بيقول ابي وامي تركاني واما الرب فيضمني. واحد بيقول انا سعيد عارف تعبك وظروف صحتك وانت لم تستطع ان تزور مدينة بني سويف. أول مدينة زرتها بعد رسمت أسقف كانت مدينة بني سويف اللي عملت فيها منهج مدارس أحد ابتدائي. بعد كده صاحب السؤال بيقول: لكن طالب المقدسة أنك وأنت مسافر إلى أي مكان بالطيارة أن ترسم علامة الصليب على أبروشية بني سويف؟ ده لو كنت نازل على الصعيد يعني. مشينا على الحكاية دي مش هنخلص، لأن شوف عندنا كم محافظة وكم بلد وكم قرية. واحد بيقول: كيف أعرف أن السفر إلى الخارج يطابق إرادة الله؟ السفر اللي تشعر فيه انك لا تفقد حياتك الروحية وانك ممكن تحيا حياة مع ربنا، يبقى ربنا لا يمانع فيه. لكن اذا كان سفر هتروحه وتفقد روحياتك، يبقى ده مش مظبوط. كما ان احنا عندنا ناس في الخارج كتير جدا، مئات الكنائس، هل كل دول ضيعوا روحياتهم؟ طبعا لا. واحد بيقول: من يوم ما اشتريت لنفسي شهادة المليون في البنك الاهلي بقول: لتكن ارادتك يا رب، حيث ان هناك سحب على هذه الشهادات كل أسبوع. هل من محبة ربنا لي أكسب هذه الشهادة؟ ما تخليش محبة ربنا ليك ترتبط بالمال، ان لو ربنا بيحبك يجيب لك فلوس كتيرة، ما يحبكش ما يجيب لكش. لا، ده انت اللي مفروض تدفع فلوس لربنا. لكن تكسب مليون، ده جايز واحد يجيله مليون وما يعرفش يستخدمه استخدام روحه كويس فينضر. وانت فكرك المال كله كان لخير الانسان؟ ففي ناس المال ضيعها. اخواتنا من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية والكنيسة والكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، هيكونوا معانا بكرة إن شاء الله عن أحبة نعمة الرب وعشنا، عشان اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط. واحدة بتقول: أنا فتاة ماشية 36 سنة، عمرها 36 سنة، وتعرفت بأرنر أكبر منك حوالي 20 سنة، ونحن متفاهمان جدا في أغلب الأمور، لدرجة أن طبعنا واحدة، وهو يحبني جدا وأنا ميال له درجة كبيرة، وهو عنده 4 أولاد واحد متجوز و3 خاطبين وإكليلهم قريب جدا. وتقدم لخطبتي، والدي موافق تماما ولكن والدتي متردده وانا حائر. يعني هو عمره 56 سنة، يعني على المعاش تقريبا. لازم تفرقي هل محبتك ليه محبة بنوية لأب، ولا محبة امرأة لرب. وهل هو هيتجوز بعد زواج أولاده؟ اقعدي جنب والدتك واسأليها ليه رافضة، وهي هتقولك كلام جايز انا ما اقدرش اقوله في اجتماع عام. نكتفي بالأسئلة دي إن شاء الله. لسه متابعة من أخرى في رزق الإله. بمناسبة عيد الأم أحب أن أهني جميع الأمهات اللي حاضرين معنا في هذا الاجتماع وأمهات الأمهات. وكويس أن الدولة عملت عيد الأم، فيه أولا اهتمام بالمرأة بصفة عامة واهتمام بالأم بصفة خاصة. وإحنا عندنا أنواع من الأمهات، منهم الأم بالجسد اللي هي أنجبت الابن، ومن ضمنهم الأمهات الروحيات زي الراهبات بنقول أمنا فلانة، ومن ضمنهم أمهات حسب التاريخ من القديسات الكبيرات، وعلى رأس الكل أمنا العذراء مريم. وطبعا إن احتفلنا بعيد الأم لا ننسى أن نحتفل بأمنا حواء، وهذه أم الأمهات. وللأسف الشديد نحن لا نذكر حواء إلا ومعها خطية حواء. ليه بس؟ هل ده احترام لأمنا وأم أمهاتنا؟ نيح الله نفسها في فردوس النعيم. أنا دائما كلما أذكر الأمهات أذكر وكابت أم موسى النبي التي كان من أبنائها موسى وهو نبي من أعظم أنبياء العهد القديم، وكان من أبنائها مريم أخت موسى وكانت نبية أيضا وتجيد التسبيح، وكان من أبنائها هارون وهو رئيس الكهنة. ما حصلش إنهم من جابت عينات كبيرة بهذا الشكل في العهد القديم. ولما أذكر الأمهات أيضا لا أنسى أبدا أم القديس باسيليوس الكبير التي أنجبت القديس باسيليوس الكبير رئيس الكهنة، وأنجبت أخاه القديس غريغوريوس أسقف ميسوس، وأخواته أيضا القديس بطرس أيضا الأسقف، وأختهم التي كانت رئيسة الدير وكانت مرشدة روحية لبعض أشخاص. وأذكر أيضا من جهة الأمهات أليسا باث التي حينما صار سلام مريم في أذنها امتلأت أليسا باث من الروح القدس، وبالتالي امتلأ جنينها من الروح القدس يوحنا المعمدان الذي قيل عنه في لوقا 1:15 ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. لأخذ الروح القدس بالوراثة وهو جنين في بطن أمه. أنت سمعت كثير عن الأمهات، أنا بس حبيت أهنيك بعيد الأم وأنتقل إلى موضوعنا موضوع هذه الليلة. عايز أكلمكم النهاردة عن السماء، عن السماء. ما هي السماء؟ وما تأثيرها في حياتنا؟ كلمة سماء لغة بتيجي من السمو، السماء يسمو، فالأشياء السماء السامية بتصل إلى السماء. والسماء درجات، توجد سماء الطيور التي تسبح فيها الطيور والطائرات، والسماء الثانية سماء الفلك، الفلك سماء الفلك اللي فيها الشمس والنجوم، والسماء الثالثة التي صعد إليها بولس التي هي الفردوس. ثم فوق كل هذه السماوات توجد سماء السماوات، ورد ذكرها في تسبحة سليمان عند تدشين الهيكل، وأيضا في المزامير وفي التسبحة. وسماء السماوات دي هي الخاصة بربنا وحده، اللي قيل عنها إن السماء هي عرش الله أو كرسي الله، وهي المقصودة بما ورد في يوحنا 3:13: ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. فناس يقولوا ثم إيليا صعد للسماء وأخنوف صعد للسماء، نقول لكن لم يصعد إلى سماء السماوات. سماء السماوات هي الخاصة بالله وحده. في سماء السماوات يوجد عرش الله، ويوجد حوله السبع رؤساء ملائكة اللي قيل عنهم سبع أرواح الله، لأن الملائكة أرواح. ومن ضمنهم مثلا ميخائيل وجبرائيل. ولذلك جبرائيل لما جه يبشر زكريا الكاهن قال له أنا جبرائيل الواقف أمام الله، يعني خلي بالك مين اللي بيكلمك. وفيه أيضا الكاروبيم والسارافيم. والكاروبيم مجموعة من الملائكة مفردها كاروب، كل واحد اسمه كاروب والمجموعة على بعضها اسمها كاروبيم، والبعض بينطقها شاروبيم. والسارافيم مجموعة من الملائكة كل واحد منهم ساراف ومجموعهم اسمه سارافيم، ودي ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة للآخر. وقيل عنهم إنهم الممتلئون أعينا. وأنا دايما أحب هذا الوصف لما أتكلم على رجال الدين وبخاصة الرعاة الكبار أصحاب درجات الأسقفية، أقول لازم يكون كل واحد منهم زي السارافين والشاروين الممتلئين أعينا، يبص لفوق وتحت ويمين وشمال وورا وقدام، وكل أمر من الأمور يلحظه من جميع نواحيه ومن جميع زواياه ومن كل ردود فعله، يكون من الممتلئين أعينا. السماوات عموما مفيدة لنا كما يقول المزمور: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر عمل يديه. لكن أحب أن أقول لكم بصراحة: من منكم سمع إلى أحاديث السماوات عن مجد الله؟ مين لما بص للسماء استطاع أن يتذكر مجد الله وكيف إنه خلق هذه السماوات بهذه العظمة وهذا المجد؟ سماء السماوات فيها ما لم تره عين ولم تسمع به أذن، دي إن شاء الله بعد عمر طويل. أهمية التأمل في السماء، ياريت يكون تدريب من التدريب ولو قديم في الصم الكبير، تدريب التأمل في السماء. من أهمية التأمل في السماء أن ربنا علمنا الصلاة بتاعت أبانا الذي، نقول أبانا الذي في السماوات، وهو ربنا موجود في السماوات وموجود في الأرض وموجود ما بينهما. فإشمعنا يعني كلمة الذي في السماوات؟ لمجرد أن يرفع أنظارنا إلى السماء من جهة، ومن جهة أخرى اللي يورينا أن ربنا مع أبوته وحنوه وعطفه لا ننسى مجده وقوته وعظمته، لأن الناس ساعات في تركيزهم على حنو ربنا بينسوا مجد ربنا وبيخطئ. عبارة الذي في السماوات تكررت كثيرا في الإنجيل مش بس في الصلاة الربانية. ولهذا مرة في قصة التجسد إن الملائكة أنشدوا قالوا إيه؟ المجد لله في الأعالي في السماء وعلى الأرض السلام. طب ليه قالوا المجد لله في الأعالي؟ عشان لألا يظنون أنه مع إخلاء الذات، أنه أخلى ذاته وأخذ شكل العبد، ينسوا العظمة بتاعته. فأول تسبيح للملائكة قالوا المجد لله في الأعالي، يعني خلي بالكم ابن ده نازل من السماء. نجد حكاية السماء دي موجود أيضا في العطاء في الخفاء. يقول أبوك الذي يرى أبوك الذي في السماء الذي يرى في الخفاء يجازيك على نية. يعني أنت لما تعطي عطاء أمام البشر هيشوفك واحد اثنين ثلاثة أربعة من اللي أصلهم مخلوقات من تراب، لكن لما تكون في الخفاء أبوك الذي في السماء هو الذي يجازيك على نية. وهذا العطاء يكرر عليه الكتاب أنه لازم يكون في السماء. يعني إيه الكلام؟ بيقول اكنزوا لكم كنوزا في السماء. يعني أنت لما بتعطي مش بتدي راجل فقير غلبان أو ست فقير غلبانة، ده أنت بتكنز لك كنوزا في السماء، بتحول عملة عادية عندك إلى عملة صعبة بتاعة السماء، بتخزن فوق هتروح تلاقيه. فياريت كل واحد فينا يفكر قديه هو خزن فوق. في قصة لطيفة قيلت عن رجل كان بخيل، وجت امرأة تطلب منه حسنة وقعدت تلح عليه لما اتضايق عندوش غير كيس وخبز ناشف رماها في وشها. وفي تلك الليلة حلم انه مات واخدوه للابدية يشوف مكانه، فلقى أوضة ضلمة ما فيش غيرها، وبحث عن شيء ياكله ما لقاش غير الخبزة اللي رماها في وجه تلك المرأة الفقيرة. فأول ما صحى من النوم قال لها ده أنا لازم أعمل حسابي، وابتدى يتحول إلى شخص آخر يكنز له كنوزا في السماء. ياما عندنا كنوز في بيوتنا أو في البنوك، لكن فين الكنوز التي في السماء؟ ولازم لما نعرف ان احنا نعطي ان احنا بنعطي لربنا. صحيح بنعطي الفقراء، لكن المسيح قال كنت جوعانا فاطعمتموني، كنت عطشانا كنت عريانا الى اخره، وقال مهما فعلتموه باحد هؤلاء اخوتي هؤلاء الاصغر صديقة فعلتم. اذا كان العطاء انت بتوديه في السماء وبتبعته لربنا نفسه. وما هو جزاء العطاء؟ برضو السماء. في سفر ملاخي اصحاح 3 يقول على اللي بيدفعوا العشور والتقدمة افتح لهم قوة السماء وافيض عليهم. فانت بتبعت للسماء والسماء بتفيض عليك، لكن ما تخليش عطاءك بعيد عن كلمة السماء. ولعل من عطاء الله الذي ارسله من السماء المن والسلوى في القديم. وبعدين رجع يقول انا هو الخبز الحي النازل من السماء. في حكاية السماء ايضا نفتكر موضوع الخطية. انت فاكر الخطية اخطيت لفلان او فلان او لنفسك، لكن الابن الضال في لوقا 15 قال اخطأت الى السماء وقدامك ولست مستحقا ان اضع لك ابني. ما قالش اخطيت لفلان او فلان، بل اخطأت الى السماء وقدامك. فاللي بيخطئ بيخطئ الى السماء، بيحزن الملائكة الذين في السماء، وبيخطئ الى نصيبه الذي في السماء فبيلغيه، وبيخطئ الى الله نفسه الذي في السماء. عشان كده داوود في المزمور 50 يقول اليك وحدك اخطأت. وحدك، ما قالش اخطأت لأوريا الحسي ولا للشبع، قال إليك وحدك أخطأ والشر قدامك صنع. فبرضو الخطية ما نقدرش نمنع علاقتها بالسماء، ولذلك مغفرتها بتيجي من السماء. يقول يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. وعلشان الخطية انت بتخطئ فيها الى السماء، لذلك بيقول الكتاب في رؤى 15 يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. فانت بالخطية بتحزن اهل السماء، وبالتوبة بتسبب فرح لأهل السماء. وفي البر برضو نفس الوضع، بيقول يرى الناس أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماء. إذن البر اللي انت بتعمله مش بس خاص بيك أو خاص بالناس، إنما أيضا خاص بتمجيد الله الذي في السماء. وإيه أجر هذا البر؟ بيقول برضه في الكتاب هو ذا أجركم عظيم في السماء. عشان كده لما المسيح بعث 50 رسولا في لوقا 10 ورجعوا فرحانين وقالوا له حتى الشياطين تقطع لنا بإسمه، قال لهم لا تفرحوا بهذا، بل افرحوا أن أسماءكم قد كتبت في السماوات. يعني البر نيجي بالطاعة مثلا، الطاعة برضو لما ربنا أراد أن يعطينا الأمثلة للطاعة جاب السماء برضو، فعلمنا في الصلاة الربانية لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، يعني ننفذ مشيئتك كما هي منفذة في السماء، منفذة في السماء بكل سرعة بلا إقطاع بلا تردد وبكل دقة وبلا مناقشة. يقول في المزمور 103 باركوا الله ملائكته المختبرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. أول ما يسمع الكلمة ينفذها بالحرف، مش واحد يتفق مع الله على النذر وبعدين يقعد يناقش في النذر وبعدين يقعد يأجل ويخش في مفاوضة أخرى. لا، لتكن مشيئتك كما في السماء كما هي منفذة عند الملائكة. وبمناسبة عيد الأم، السيد المسيح مرة قال من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. إن تكلمنا عن السماء لا يمكن أن ننسى المصير الأبدي اللي هو ملكوت السماوات. تقروا كتير جدا في الكتاب تكرار كلمة ملكوت السماوات، خصوصا متى إصحاح 13. في ناس يتضايقوا من رقم 13 ده، بينما من أفضل الإصحاحات متى 13 اللي قال يشبه ملكوت السماوات كذا وكذا وكذا وكذا. ويضاف إليه ما ورد في متى 25 يشبه ملكوت السماوات، خمس عذارى جاهلات وخمس عذارى حكمات. فإحنا مصيرنا الأبدي في السماء، فمفروض أن إحنا نجهز السماء دي بالنسبة لنا، نجهز لنا مكان هناك في أورشليم السمائية مسكن الله مع الناس. وبيقول الكتاب إن نقض بيت خيمتنا الأرضية فلنا في السماء بناء غير مصنوع بيد أبدا. لينا في السماء بناء هذا الأمر يرد على الشبهه والسفتيين اللي بيفتكروا أن في ملكوت على الأرض مش الملكوت في السماء، أو أنهم ياخدوا الآية اللي بتقول يبنون بيوتا ما يسكنون فيها ويغرسون كروما ويشعبون منها. دليلنا في السماء بناء غير مصنوع بيد أبدا. وفي السماء أيضا تكون لنا أجسام سماوية غير الأجسام الأرضية، فالقعد يربط أجسام الأرضية دي يخلي باله كيف يمكن أن يستعد لكي تكون له أجسام سمائية. وقيل عن آبائنا رجال الإيمان في عبرانيين 11 أنهم عاشوا غرباء على الأرض يبتغون وطنا أفضل أي سماويا من السماء. وإذا تكلمنا عن السماء لا ننسى مفاتيح ملكوت السماوات اللي ربنا اداها للرسل، اداهم مفاتيح ملكوت السماوات وقال لهم ما تربطونها على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء. إن وجدت في متى 16 بالنسبة لبطرس، وجدت في متى 18 بالنسبة لجميع الرسل، ووجدت في يوحنا 20 آية 22 و23 نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكتم. احنا نفرح جدا ان ربنا اعطى بعض البشر مفاتيح ملكوت السماوات. بس ايضا في هذا الامر نحترس من الرعاه الكذبة والمعلمين الكذبة أمثال الكتبة والفريسيين الذين قال عنهم السيد المسيح إنهم لا دخلوا ولا جعلوا الداخلين يدخلون. الله نزل من السماء وصعد إلى السماء، ولما احنا بنحتفل بعيد الصعود لا نتكلم عن الصعود باللاهوت إطلاقا، لأن اللاهوت لا يصعد ولا ينزل، هو موجود فوق وتحت وما بين الفوق والتحت، وإنما صعد بالجسد. لكن أتذكر في كل هذا أنه في وقت ضيق يكون هناك باب مفتوح في السماء. يوحنا الرائي قال أبصرت بابا مفتوحا في السماء. هذا الباب المفتوح هو الذي قال عنه الرب اني افتح ولا احد يغلق ويغلق واغلق ولا احد يفتح. وهذا الباب رآه استفانوس ايضا وقت شهادته، نطلب من الرب ان يجعل لنا مجالا في السماء.